الله الرحمن الرحيم. كونك رغم من كثرة تربيتي بالنسبة للمسجد فذكر بدنا صلى الله عليه وسلم أن المعتمر في عمرة التمتع يخسر تربيته حينما يبرر إلى بيوت مكة البيوت القديمة. وهل دعاء بالنسبة إلى من يمر بالنسبة إلى من يكون جوه من شريف المدينة أكلت المدنيين قال يوم الأحد الذي جعل لقطع التربية فما تقدمت العمر فأما بالنسبة إلى العمرة المفردة تذكر المعصم قدس الله نفسه أن العمرة المفردة إن كانت إن صدرت ورقعت من خرج من مكة واعتمر عمرة المفردة فقطع التربية إنما يكون بالنظر إلى الكعبة أو إلى المسجد على الكلام الثاني في الرواية. فأما إذا كان من الخارج فيكون قطع تربيته حينما يدخل الحرم فحينما تزع الهبل وأحبابها على الحرم. ذكرنا أن الحب لا يختص بمن يكون خارجا من مكة فيعتبر عمرة مفردة فأن يشمل كل من يعتبر عمرة مفردة من أدنى الحيل فلو فرضنا أنه لم يكن خارجا من مكة وذلك لشأن أبي عمر بن يزيد. فهذا هو الإشكال بالنسبة إلى من يعتمد إما لخروجه بعد خروجه من مكة أو لغير ذلك فكان إحرامه من أدنى التنعيم أو من غير التنعيم. الظاهر أنه لا خصوصية للتنعيم. فأما بالنسبة إلى من أحرم من غير أدنى الاحتياج من الصابئين فيكون قطع التربية في دخول الحرم. فقد دلت عدة من الروايات ففيها روايات معتبرة. حدث الله نفسه في إسناده أن يثبت الفرسي من محمد بن عمر بن يزيد أن من مدن عدو فيه أن عمر بن يزيد أن أجاب الله عليه السلام قال من دخل مكة مؤمنا بالعمرة فليقطع التربية حين تذهب الإبل أسبابها تعالى. فرر الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسنده الصحيح أن معاوية رسول الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن حميد بن زياد عن ابن شماعة عن غير واحد عن أبان عن دلالان في جابر عليه السلام قال يقطع تربية المعتمد إذا دخل الحرم. ورمى الشيخ صدوق تسلمان السر بإسناده عن مراجم بالتخبت صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقطع صاحب العمرة المفردة التحيات إذا وضعت الإبل أخفاقها في العرب. ورواه الشيخ الكليني أيضا هذه الرواية بسنن صحيح. فالحب مما لا إشكال فيه فإنما الكلام في عدة روايات يقال إنها معارضة لهذه الروايات ومقتضى تلك الروايات أيضا أن التربية إنما تقطع بالنظر إلى بيوت مكة كما في عمرة التمتع. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ رحمه الله نفسه في إسناده عن الثور القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتبر عمرة وكذا من أين يقطع التلبية؟ قال عليه السلام إذا رأيت في المتمكة في طوام فافتح التلبية. هذه الروايات تدل على أن الفعل مثل قطع التلبية في عمرة الوداع مثل القطع في عمرة التمتع، كما أن القطع في عمرة التمتع كان فريدا، يعني كانت التلبية تقطع فنهايتها أن يبذل المعتمر أو في مكة العمرة الوداع أيضا كذلك. فلا فرق بين العمرة المفردة بين عمرة التمتع والعمرة المفردة في هذه الجهة، ولكن هذه الروايات غير قابلة للمقارنة مع تلك الروايات المعتبرة لأجل أن في سندها ما اختلفنا أحمد ولم يوسر، فإن كان قد عبر عن الروايات التي وسر من كلمات العجيب، ولكن الأمر كذلك ليست هذه الرماية بمسكة، فهذا الرجل يحضر ابن أحمد لم يرد فيه مدعاً ولا توزيماً، فمدعى في أسناد هذه الروايات. إذن الرواية المجهولة باعتبار جهالة الراوي، فأنه لم يعلم لم يزل لم يتوصيف ولا مدن، فهذه الرواية غير قابلة لأسعار بها الروايات السابقة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ السلام قدس الله نفسه بإسناده إلى الخزيل بن يسار والطريق السعيد، فرواه الشيخ قدس الله نفسه أيضا بإسناده إلى الخزيل بن يسار. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال عليه السلام رياض العقبة عقبة المدنيين. قلت أين عقبة المدنيين؟ قال في رياض القسطارين. هذه الرواية بحسب السند مهمة. فسأل الإمام عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام قال قلت دخلت بعمرتين فأين أقطع التلبية؟ قال عليه السلام حيال العقبة عقبة المدنيين. فقلت أين عقبة المدنيين؟ قال بحيال القسطارين. نظير هذه الرواية تقدمت الذي ذكر فيها العقبة إذا دخلت مكة وأنت متمتعا فنظرت إلى بيوت مكة فافتح التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، كان في سيئة معاوية بن عمار. فجعل الإمام عليه السلام على الإبرة في قصة التلبية في الوصول إلى عقبة المدنيين يعلى العقبة عقبة المدنيين، إلا أن هذه الرواية ليس فيها تصريح بعمرة التمتع، فإنما السؤال عمن دخل بعمرتين أي عمرة، هل عمرة المفردة أو عمرة التمتع لم يذكر. فغاية الأمر أن الرواية مطلقة وبقرينة تلك الروايات، يعني الواردة في العمرة المفردة، أن القطع في العمرة المفردة إنما يكون عند دخول الحرام، تقيد هذه الرواية بعمرة التمتع كما ورد في غير ذلك من الروايات أن المتمتع يقطع التلبية عند نظره إلى عبدالله مكة لحد مصابرة المدنيين كما في سيئات معاوية بن عمار. النسبة بين هذه الرواية وتلك الرواية نسبة المثلث إلى المقياس. فليست الرواية واردة في خبرة إلى خبرة المثلثين كما في رواية تونس في رواية تونس كانت سيئة في خبرة المثلثين لأنها كانت ضعيفة. فهذه الرواية وإن كانت قوية إلا أنها مثلثة فيمكن حملها على خبرة التمثل حينئذ يرتفع التنافي بين هذه السيئة والروايات السابقة. روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن حسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناس قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر خمرة المحرم من أي تختار تلبيه؟ هذه الرواية معتبرا سندا وصرح فيها بأن الخمرة هي اختيار خمرة المفردة باعتبار أنه خمرة المحرم. خمرة المحرم لا يكون خمرة التمتع تبعا. قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر خمرة المحرم من أين يكسر التربية؟ قال كون أبو الحسن عليه السلام من قوله يكسر التربية إذا نظر إلى الزبية. قال السيئة أيضا قد قال إنها معارضة لما دل سورة الفتنة لدخول المرأة. فإنه سره في هذه الروايات كان الحسن عليه السلام من قوله يكثر التنبية لا نظر لا فلوس مكة وهي واردة في الأمرة المفردة. إلا أن هذه الرواية أيضا لا يمكن الأخذ بإطلاقها. والوجه في ذلك أن الروايات الدالة على أنه يكثر من دخول الحرم وحينما تذهب الإبل أحقافها في الحرم. إما أن نقول بأنها ظاهرة في من كان إحرامها من الخارج يعني من البعيد لا من أدنى الحيث كما احتمل ذلك، أو إنها إذا كانت مطلقة فقيدت بالروايات الدالة على أن من كان إكرامه من أدنى الحيل يكون فتر التربية بالإضافة إليه حينما يصدر إلى المسجد أو إلى الكعبة. فكيف ما كان فهذه الروايات خاصة بمن كان إكرامه من الميقات من أحد المواقيت أو من غيرها من المكان الذي بنظر أو غير نظر أو كان منزله دون صفات من غير أن الهل جامعه أن إكرامه كان من غير أن الهل. فهذه الروايات التي جعل الحد فيها دخول الحرام خاصة بهذا البيت فأن يكون الإحرام من غير أن الهل إما لظهور الروايات في لفظها في ذلك أو لأجل التبعيد من الخارج. وعلى كل حال فهي خاصة. وهذه الرواية مطلقة الذي كان يعتبر خمرة المحرم هل جاء من الخارج أو أنه كان باقيا في مكة وخرج من مكة وأراد أن يعتبر خمرة المحرم أو كان من نفس أهل مكة فأراد الإتيان بخمرة المفردة فأحرم من الميقات. فإذا كانت الرواية مطلقة من هذه الجهة وتلك الروايات مقيدة لمن كان إحرامه من البعيد من ميقات أو بين الميقات قد أثبت بينه ما نسبت الحجة والمقيد قد قيد هذه السيئة بغير ما كان إهراره من الخارج فترتفع التنافي تبها تقابلا لأن تكون هذه الروايات هذه الروايات مقبولة على ذلك نعم يبقى هنا بناء على ذلك يبقى هنا تناف بين هذه السيئة وسيئة عمر بن يزيد ومرازم فإنه جعل المنتهاك والحد في تلك الروايات برؤية المسجد برؤية الكعبة وفي هذه السيئة جعل الإبرة برؤية بيوت مكة فلا يبعد أن تفارق مكة باعتبار مثلا علوها علو البيت فنحو ذلك أن يكون النظر إلى البيوت ملازما للنظر إلى الكعبة من هذه الجهة فيقال يعني تسامح في التعبير إذا نظر إلى بيوت مكة يعني إذا نظر إلى الكعبة أو نظر إلى المسجد يرتفع التنافي من هذه الجهة فأما من جهة حد الحفرة المفردة فلا لأن الخاص يتقدم على المسلم بل كثرت فهذه الرواية لم يرد في من اعتمر حفرة المحرم من بعيد غايته أنه شامل له بالإسلام ويرفع الجهة عن الإسلام بالتفريق في تلك الروايات فمهز الكلام أن ما ذهب إليه المشهور من التفسير بالعمرة المفردة بين من كان إحرامه من أن العيد ومن كان إحرامه من المعيد الزاهد أن هذا التفسير هو الزين وما ذهب إليه الشيخ الأسلام قدس الله نفسه من التخييل أنه مخير في قطع التسبية بين ذنوب الحرم وبين النظر إلى حدود مكة بعيد جدا ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في التلبية فأنه لبى أو لم يلبي بعدما نوى فلبس ثوب الإحرام ولا يدري بأنه صدر منه التلبية أو لم يصدر منه التلبية نعم بيده بقي شيئان أحدهما أن هذا الذي ذكرناه إنما كان بالنسبة إلى الأمر وأما بالنسبة إلى الحج فلا شك في ذلك والروايات متضافرة أن قطع التلبية بالنسبة إلى الحج إنما يكون إلى الظهر يوم عرفة إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس تمنع التلبية الروايات فيه كثيرة بلا خارج الإشكال في أن هذا السقوط في جميع هذه الموارد بالنسبة إلى عمرة التمتع أو إلى عمرة المفردة بالحج هل هذا السقوط سقوط على نفس الحج أو أنه سقوط على نفس الحجمة وغير مشروع يعني لم يؤمر بالتلبية بعد ذلك حد التلبية وهذا الدار فبعده فهو غير مشروع نسب إلى المشهور بل الدنيا الإجماع عليه أن القات إنما هو على سبيل العزيمة وبعد ذلك غير مشروع فالفاتح مقدس الله نفسه إجاد بجاري والظاهر أن الأمر كذلك باعتبار أن القات مأمور به في الروايات فاقطع التلبيات تقطع التلبية وغير ذلك من الروايات الأمر بالقات أقل ما يدل عليه لو فرضنا أنه ليس بظاهر بالوضوء أقل ما يدل عليه أن الأمر الثابت قد ارتفع بالمنتهى المفروض أن الأمر الثابت كان أمرا استحبابيا فهذا الأصل الاستحباب به حده هو دخول الحرم مثلا أو النذر أحجام بيوت مكة أو زهر يوم عرفة. إذا انتفى حد الاستحباب بعد ذلك كيف يمكن أن يقال أن الاستحباب باقي؟ إذا فرضنا أن الأمر ليس بالظاهر في الوجود باعتبار أنه قبل ذلك كان قطعه بنيا أنت يعني كانت التربية مأمورة بها فهذا أمر بالفعل يعني بمنزلة النهي أما كان مأمورا به سابقا إذا يعني لا تلبي على فرض أنه ليس بالظاهر في الوجود في التربية فلا أفهم من دلالته على انتقاء ذلك الأمر فإذا كان الأمر الاستحبابي منقطعا فما يكون هو الدليل على استحباب ذلك فيحتاج العبادة إلى دليلين ليس لنا أي دليل على استحباب التربية بعد ذلك فيكون الحكم على نحو العزيمة يعني غير مشروع ولا يجوز الاتيان به بعنوان انه مامور به بل يظهر من بعض الروايات انه مبغوض ايضا ولا بد من ان تكون مبغوضيته في جهت التكريم وهذه الروايه يذكر ان الامام عليه السلام لابد شيء من بس الله سبحانه حكيم إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان ابن سعيد قال كنت مع أبي جابر عليه السلام في ناحية من المسجد فقوم يلبون حول الكعبة فقال عليه السلام أترى هؤلاء الذين يلبون والله لأسماتهم أبغض إلى الله من أسمات البعيد الحميد أسمات هؤلاء الذين يلبون بل أبغض إلى الله من أسمات البعيد فكان الله تبارك وتعالى يبغض هذه الأسمات فيدل على كون التلبية منهيا عنها بل من بیاد هنها به روایت واضح دلالت و سرد ایزن سرد سعید تمازه به این مشروع مشهور من عدم المشروعیه آده و سعید و رفت الله سلام